دخلت زوم باب زكاة الذهب الزرع والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، باب زكاة الزرع والثمار. احنا نعرف ان في وباب الاحاديث بتغريب عظيم هنا. عام الاحاديث الاول يأتينا سقط السماء العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشور. ده اللي خلى أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه، وده عام المذاهب مذاهب أبي حنيفة. ولذلك أبو بكر بن العربي رحمه الله يقول إن هذا المذهب هو الأصلح للفقراء. لكن طبعا مسألة مسألة أدلة. فأبو حنيفة يقول الزكاة في كل ما خرج من الأرض ما عدا الحطب وأشجار الخشب القصب والغاب أو البوس فقط. وتخرج الزكاة من قليله وكثيره. طبعا ده في إخبار من الحديث الأخرى. المذهب الذي يلي مذهب أبي حنيفة هو مذهب داود الظاهري. قال فيما يكال تخرج الزكاة من خمسة أوشق. وفيما لا يكال تخرج من قليل وكثير. ده وجه من أوجه الجمع بين حديث قليل وكثير. من قليل وكثير ما هي الحاجات دي؟ احنا نشوف من المذهب الاوسع للمذهب الاضيق لحد ما نشوف. فقال الامام احمد رحمه الله انما تخرج الزكاة مما ييبس ويدخر ويكال. وقال مالك والشافعي انما تخرج مما ييبس ويدخر ويكال ويحمل الضغط ويقتات ويقتات. على مذهب ده هيخرج السمسم والأميسون واليمسون والشمر ومش عارف الحاجات دي كلها. فهي النهاية داخلة المذهب أحمد. فقال قوم إنما تخرج الزكاة من أربعة فقط: القمح والشعير والتمر والزبيب. وزاد بعضهم الذرة، لكن هذه الزيادة لا تزود. آخر المذاهب مذهب ابن حزم رحمه الله إن هما مش أربعة، ثلاثة فقط: القمح والشعير والتمر. طبعا أبو حنيفة رحمه الله تمسك بالعموم وقال إن هذا العموم مؤيد بالقرآن بقوله تعالى: كل من ثمره وآتوا حقه كل من ثمره يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه وآتوا حقه يوم حصاده. قال هذه آية قطعية وهذه الآية قطعية عامة، وأما الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فده ظني. طبعا ده مسلك غريب جدا، انه مسلك مغاصر متحد، يعني دي شو مثلا ابو حنيفه رحمه الله قال بالوضوء من القهقاه، او بان القهقاه ناقضه للوضوء، لان الوضوء ده جاء زائدا على ما في القران، لكن القواعد مضطرده. مذهب داوود الظاهري طبعا واضح ان هو مع ابي حنيفه الا في الاشياء التي تكال، لان حديث ابي سعيد وحديث جابر رضي الله عنهما ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه. يعني شوف بقى الناس تعرف ان المذاهب محصوره كلها بالترتيب اللي انا ذكرته ده علشان تبقى ايه سهله الحفظ. اول حاجه ابو حنيفه، من كل ما تخرج الارض الا الاشياء التي لا يقصد بها النماء، زي الاشجار التي لا ثمر لها والحطب والقصب. النمره اثنين على طول مش القصب المراد بيه قصب السكر، القصب اللي هي البوص والغاب اللي بيطلع ده في الاراضي، بيبقى اشبه بالاعشاب او المناطق الحشائش وكده. نمره اثنين مذهب داوود ان الكلام ده الا في التي تكال، يبقى ليس فيما دون خمسه اوسق مسبقه. من ثلاثة مذهب أحمد رحمه الله الذي قال إنما تخرج الزكاة مما ييبس ويدقر ويكال، قال مالك الشافعي ويقتاد. آخر المذهب الذي يليه إن الزكاة تخرج من أربعة فقط، دي وهي في مذهب أحمد، تخرج من أربعة فقط اللي هي إيه؟ القمح والشعير والتمر والزبيب، زاد بعضهم الذرة، محلس الذرة لا يثبت، وابن خزم أخرج الزبيب. عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في مشقة الأنهار والغيم العصور وفيما سقي بالثانية نصف العصور. الغيم اللي هو المطر، وسقة الأنهار يعني الأشياء اللي مزروعة على مساق الأنهار وتشرب بنفسها بجذورها كما تأتي إن شاء الله. إذا فيما سقت الأنهار والغيم العصور وفيما سقي بالثانية نصف العصور. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وقال الأنهار والعيون. الأنهار والعيون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. لأن احنا قلنا أن العثري هو الذي تمتد جذوره ويشرب بنفسه من المياه الجوفية، أو إن كان بجوار بركة أو نهر أو ما إلى ذلك. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، نصف العشر. رواه جماعة إلا مسلما، لكن رواه النسائي وأبي داود وابن ماجه بعلا بدل عصريا، ما جرش هذا ونفس المعنى. ومن أولان فيما سقط الأنهار والغيم العصور، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. الحديث الثاني فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطف نصف العشر. نكتب بلحظة جنبها ولا يؤثر حفظ الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة، لأن المؤنة تقل لأنها تكون من جملة إحياء الأرض، ولا تتكرر كل عام. وكذلك لا يؤثر احتياجها إلى ساق يسقيها، ويحول الماء في نواحيها، لأن ذلك لا بد منه في كل سقي يكلفه. هو يجري مجرى حرث الأرض وتحسينها. والضابط لذلك هو أن يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض بآلة من غرف أو نضح أو دانية ونحو ذلك. قاله ابن قدامة في المغني 2 6 9 6. واضح الكلام. هو أنا أردت أن أذكره في الأول المرفوضة واضحة، أن الضابط في هذه المسألة أن يحتاج إلى تغطية الماء، لكن لو الأمطار نزلة أو الأنهار صابت ودخل الماء على الأرض، احتاج الأمر من الزارع إلى أن ينشئ البطون والقنوات الصغيرة التي توجد حول الحياض وما إلى ذلك. هذا لا 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 يسقط أو لا ينقص الزكاة من العشر إلى نصف العشر. المراد أن الضابط اللي بيؤثر في المسألة دي هو أن احنا نحتاج إلى رفع الماء إلى أعلى، سواء كان ده بقى بالدوالي أو المواضح أو الشدوخ أو الطنبور، أي حاجة أو الأوس الثانية اللي هي الساقية. قوله والغيم بفتح الغيم المعجمة وهو المطر، وجاء في رواية الغيم باللام. قال أبو عبيد هو ما جرى من المياه في الأنهار، وهو سيل دون السيل الكبير. فقال ابن السكيت هو الماء الجاري على الأرض. ده اللي هو الغيم، لكن على الغيم اللي هو الايه المطر. قوله الأصول، قال الناوي ربطناه بضم العين جمع عشر، عشر أصول. وقال القاضي عياض ربطناه عن عامة مشايخنا بفتح العين، لما في مسائل العشور. وقال وهو اسم بالمخرج من ذلك، العشور هو اسم القدر اللي هيخرج من الايه من الزكاة. وقال صاحب المطالع أكثر الشيوخ يقولونه بالضم وصرابه الفتح. قال النووي وهذا الذي ادعاه من الصواب ليس بصحيح، وقد اعترف بأن أكثر الرواة رواه بالضم وهو الصواب، هو الصواب فعلا جمع عشر. وقد اتفقوا على قولهم عشور أهل الذمة بالضم ولا فرق بين اللفظين. ليه هنقول عشور أهل الذمة ونيجي هنا نقول عشور؟ ما هي هي يعني هو بيلزمهم. قوله بالثانية هي البعير التي استقى الذي استقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح، يقال منه سنى يسنو سنوا إذا استقى به. يعني المراد بالثانية هو البعير لكن اللي بيحرك الايه اللي بيحرك الساقيه عشان ترفع الميه. قوله فيما ساقت السماء، المراد بذلك المطر او الثلج او البرد او الطل، والمراد بالعيون الانهار الجاريه التي يستقى منها من دون اغتراف بآلة، بل تساح إساحة. يبقى هو الماء نفسه موجود على الأرض، لكن هو بيعمل لي إيه؟ أنهار صغيرة أو القنوات الصغيرة اللي بيجري فيها. قوله أو كان عثريا، هو بفتح العين المهملة وفتح التاء المثلثة وكسر الراء وتشديد التحتانية عثريا. وحكي عن ابن الأعرابي تشديد المثلثة ورده ثعلب، المثلثة في الايه عثريا. قال الخطابي هو الذي يشربه من الأنهار بغير مؤمن. قال الخطابي هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى وهو المستنقع في بركة ونحوها، يعني إما يراد به النبات الذي يشرب بعروقه، بالعروق هي البذور، من غير سقي، أو هو الإيه زي ما قال القاضي. زاد القاضي أبو يعلى وهو أيضا المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه ماء المطر في سواق تسقي إليه. قال واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء، لأن الماشي يتعثر فيها. قال ومثله الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه، كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها، ماء الجوف يعني، فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي. كل دي يلاحظ فيها إن هي تشرب بنفسها، سواء كان النبات ده موجود في بركة أو موجود في بقريب من الماء، المياه الجوفية قريبة كيف انه يقدر يشرب من المياه الجوفية. في بعض من النباتات الصحراوية بتمتد جذورها الى اعماق بعيدة، فكل الزرع الذي يشرب بنفسه او الذي يسقى بصورة طبيعية دون مؤنة إخراجه من أسفل إلى أعلى. قال الحافظ وهذا التفسير أولى من إطلاق أبي عبيد أن العثري ما سقته السماء، التفسير ده أولى، تفسير الخطابي وابن قدامة وما نقله عن أبي يعلى أولى من تفسير أبي عبيد القاسم بن سلام وهو أن العثري ما سقته السماء. لا، مش هو الذي سقته السماء، وإلا هيبقى الماء يبقى هنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما سقط السماء والعيون لو كان عثريا أو سقط في السماء، ما ينفعش الكلام بشكل ده، لأن سياق الحديث يدل على المغايرة. وكذا قول من فسر العثري بأنه الذي لا حل له، لأنه لا زكاة فيه، الذي لا حل له، لا حل له يعني إيه؟ لا ثمر له، لأنه لا زكاة فيه. قال ابن قدامة لا نعلم في هذه التفريقة التي ذكرها خلافا، التفريقة التي ذكرها الحديث يعني أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم فيها خلافا، أن ما سقي بنفسه بصورة طبيعية بدون مؤنة العصور، وما سقي بالثانية أو بالآلة نصف العصير. قوله بالنضح، فتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة أي بالثانية، أي بالثانية. قوله بعلم بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة ويروى بضمها. قال في القاموس: البعل الأرض المرتفعة، تمطر في السنة أو تمطر في السنة مرة. طيب ده بعد. وكل نخل وزرع لا يسقى أو ما سقط في السماء انتهى. وده اللي إيه؟ ده المراد المعنى الثاني. وقيل هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض. ده بعلم في الرواية اللي هي بدل عسريا الاثنين ايه؟ الاثنين واحد. الاشجار التي تشرب بعروق الجنه. والحديثان يدلان على انه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والانهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة كثيرة، ونصف العشر فيما سقي بالمواضع ونحوها مما فيه مؤنة كثيرة. قال النووي: وهذا متفق عليه. وإن وجد مما يسقى بالنطح تارة وبالمطر أخرى، فإن كان ذلك على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر. إذا نحن نقول هو لو سقي بالسماء العشر ولو سقي بالثانية نصف العشر، فنفترض ان النبات ده في الدورة بتاعته الزراعية النصف، نصف هذه الدورة يعني نصف الزمني، نصف المدة سقي بالسماء والنصف الاخر سقي بالايه؟ بالثانية. ماذا نفعل؟ اللي فيها ثلاثة ارباع العشر، وهو قول اهل العلم. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. دي أول حالة أو أول فرع، ده أول فرع. فرع الثاني: وإن كان أحدهما أكثر كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وقيل يؤخذ بالتقسيط. هنكتب جنبها: وهو القول الثاني للشافعي. ووجه الاول، القول الاول ان هو قال ناخذ بالاكثر، ان اعتبار المقدار الثقل وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية يشق ويتعذر فكان الحكم للأغلب منهما. وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطا. فين الكلام ده؟ احنا طبقناه فين؟ طيب بالضبط كده. انا وقفنا عند ايه؟ احتياطا كما قال احمد، لان الاصل وجوب العشر، وانما يسقط بوجوب الكلفة. فما لم يتحقق المسقط اللي هي الكلفة يعني يبقى على الأصل. وإن اختلف الساعي ورب المال في أيهما سقي به أكثر السعي على الزكاة اللي جاي حصل الزكاة اختلف مع صاحب الأرض. السعي بيقول له لا ده هو المطر كان أكثر، اللي شوف المطر أكثر أو مدة السقي بالمطر كانت أكثر، ورب المال بيقول لا غلط. إن اختلف السعي ورب المال في أيهما سقي به أكثر فالقول قول رب المال بغير يمين، فإذا الناس لا يستحلفون على صدقاتهم. لما نيجي على أبواب إخراج الزكاة هنجد إن أمر إخراج الزكاة أيسر بكثير مما يتبع الآن. اللي بيتبع الآن على كل حال ده اللي تحري وصول الزكاة إلى إيه؟ إلى أهلها ومستحقيها. المغني 2 على 700، خلي بال حضراتكم ان كلام صاحب المغني هو كلام برضو النووي رحمه الله. طيب نرجع بقى، وقيل يقال بالتقسيط، قال الحافظ ويحتمل ان يقال ان امكن فصل كل واحد منهما اخذ بحسابه، ان امكن. وعن ابن القاسم صاحب مالك العبرة بما تم به الزرع ولو كان اقل. الزرع ده انما وقف ازاي في الاول؟ قد يكون وقف في الاول بالايه؟ بالنطر، ثم بعد ذلك السماء بقى اشتغلت، يبقى يعتبر ده ايه؟ نسقي بالآلة. العبرة بما تم به الزرع. لكن طبعا هو القول الأول اللي هو قول أحمد وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي هو القول الأوجه، إلا إن استطاع كما قال الحافظ أن يميز كل حصة على حدة فتؤخذ هذه الحصة بحسابها. ثلاثة، عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسخ صدقة ولا فيما دون 5 أواق صدقة ولا فيما دون 5 زوج صدقة. رواه جماعة. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي ليس فيما دون 5 أوساخ من تمر ولا حب صدقة، ولمسلم في رواية من ثمر بالتاء ذات النقط الثلاث. ثمر ولا حب صدقة، وفي رواية ثمر. طبعا يبقى هنا ايه؟ ليس فيما دون 5 أوساخ من تمر ولا حب صدقة، ده اللي هيعتبر المقيد، لأن ليس فيما دون 5 أوساخ، ليس فيما دون 5 أوساخ من الثمر، ليس فيما دون 5 أوسخ من التمر. واضح؟ وعن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق 60 صاعا. الوسق 60 صاعا، بعد كده ضبطناها بإسكان السين وقلنا إن الحديث ده ضعيف كده. رجعت الصفحة رقم كام هتلاقي في قبلها بصفحتين تقريبا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق 60 صاعا، رواه أحمد وابن ماجه ولأحمد وأبي داود ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوما. قوله ليس فيما دون خمسة أوسق، قد تقدم تفسير الوسق والأواقي والزود، إن من الأوقية إيه؟ أربعون درهما، والزود اللي هي الإيه؟ إناث وإبل، وهي الإبل، الإبل. قوله الوسق ستون صاعا، هذا الحديث أخرجه أيضا الدارقطني وابن حبان من طريق عمرو بن يحيى. بس عايزين عند الوسق ستون صاعا دي نكتب جنبها فيكون مبلغ الخمسة الأوسق، الأوسق ثلاثة مئة صاع، وهو ألف وستمائة، وستمائة رطل بالعراقي، ووزنه بالمثاقيل، وهو الرطل ده سبعون مثقالا، ثم زيد في الرطل مثقال آخر. المغني اثنين على سبعمية. يبقى انا لما اقول ان الخمسة اوسق الف وستمية رطل بالعراقي، انا هنضرب الف وستمية في واحد وسبعين مثقالا، تطلع بالايه؟ بالغرامات، وقصدت بالمثاقيل، وبعد كده اللي طالع الضغط اربعة وربع يطلع لي بالايه؟ بالجرامات. لكن ولكن النصاب معتبر بالكيل، فإن الأوساق مثيلة. المغني 700 واحد، بس هو يعني ابن قدامة ذكر انهم يذكرون الاوزان هنا بالتقريب، بالتقريب فقط، والا في المثيلات التي امرنا ان نخرج منها مثيلة، المثيلات عموما في البيوع او في الزكاة لابد ان تبقى مثيلة. ما ينفعش لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر بالبر مثلا بمثل، لان ده يبقى في الوزن، لان احنا عارفين ان الانواع المختلفه بتختلف في الكثافه، عارفين ان الوزن عباره عن حجم في الكثافه، اذا الحجم بيساوي الوزن على الكثافه، وكل ما الكثافه تغير كل ما الحجم ايه؟ تغير. ينفعش ان احنا ناخد الايه؟ الاوزان في الاشياء التي اصلها انها مثيلة، اللي يعمل كده في البيع يبقى وقع في الربا. لما انا طيب خلاص هاخد 5 كيلو جرام قمح، 5 كيلو جرام قمح يبقى وقع في الربا، لان الناس بتختلف، الا لو كان هو نفس الصنف من القمح، لما لو كان الاصناف مختلفة ما ينفعش ان هو يقول هاخد 5 كيلو من هنا ب 5 كيلو من هنا، يبقى غلط، لان الاوزان المتساويه هتنتج احجاما مختلفه باختلاف الكثافه. هذا الحديث اللي هو الوسق 60 صاعا اخرجه ايضا الدارقطني وابن حبان من طريق عمرو بن يحيى عن ابيه، عن ابي سعيد بن ابي يحيى. أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وابن ماجة من طريق أبي البختري عن أبي سعيد. قال أبو داود وهو منقطع لم يسمع أبو البختري عن أبي سعيد. وقال أبو حاتم لم يدركه لأنما في علة ثانية تمام. الراوي عن أبي البختري مدلس وهو الجمري لم يسمع أبو البختري من عن أبي سعيد. وقال المفروض من أبي سعيد يقول عن وقال أبو حاتم لم يدرك. وأخرج البيهقي نحوه من حديث ابن عمر وابن ماجه من حديث جابر وإسناده ضعيف. قال الحافظ وفيه عن عائشة رضي الله عنهم جميعا وعن سعيد بن المسيب وحديث ليس فيما دون خمسة أوسخ صدقة مخصص لعموم حديث جابر المتقدم في أول الباب ولحديث ابن عمر المذكور بعده لأنهما يشملان الخمسة الأوسق وما دونها. وحديث أبي سعيد هذا خاص بقدر الخمسة الأوسق فلا تجب الزكاة فيما دونها. وإلى هذا ذهب الجمهور. وذهب ابن عباس وزيد بن علي والنخعي وأبو حنيفة إلى العمل بالعام فقالوا تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب وأجابوا عن حديث الأوساق بأنه لا ينطهد بتخصيص حديث العموم لأنه مشهور وله حكم معلوم وهذا إنما يتم على مذهب الحنفية القائلين بأن دلالة العموم قطعية وأن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات. وعايز يقول إن الحديثين دول موافقان للإيه للآية فأنا نفتي جنبها العمومات القطعية إشارة إلى أن حديثي جابر وابن عمر في عدم ذكر النصاب يوافقان قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أن العمومات القطعية لا تخصص بالظنيات ولكن ذلك لا يجري فيما نحن بصدده فإن العام والخاص ظنيان كلاهما والخاص أرجح دلالة وإسنادا فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو قارن على ما هو الحق من أنه يبنى العام على الخاص مطلقا. أما الحنفية بيقولوا إن العام عشان يبنى على الخاص لابد أن يكون الخاص مقارنا للعام مقارنا له لكن لو جه الخاص بعد العام ما يخصصوش ويجي الخاص قبل العام العام بينسخه لكن مذهب الجمهور يبقى إذن عند الحنفية علشان لكي يبنى العام على الخاص لابد أن يكون متقارنين. من عند الجمهور أن العام يبنى على الخاص مطلقا، وهذا هو مذهب الحق. والخاص أرجح دلالة وإسنادا فيقدم على العام تقدم أو تأخر أو طارا على ما هو الحق، من أنه يبنى العام على الخاص مطلقا. وهكذا يجب البناء إذا به للتاريخ، نحن مش عارفين ده قبل ولا بعد ولا مقارن، برضه يجب البناء. وقد قيل إن ذلك إجماع، والظاهر أن مقام النزاع من هذا القبيل اللي هو عدم معرفة التاريخ. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض، إلا أن أبا حنيفة قال تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقضب والحشيش. القضب دي موجودة في المغني القصب، القضب هيبقى الدبتين، بس الدبتين يقصد به نماء الأرض. والشجر الذي لا ليس له ثمر، الحطب القصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر انتهى. وحكى عياض عن داود، ده عام المذاهب، وحكى عياض عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه النصاب، وما لا يدخل فيه الكيل ففي قليله وكثيره الزكاة، وهو نوع من الجمع. والحقيقة جمع داود ده جمع نفيس جدا، لولا ما سيأتي إن شاء الله من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. لكن ده لو حديث معاذ مش موجود فنبقى القول ما قال أيه داود الظاهري رحمه الله، وهو نوع من الجمع. وقال ابن العربي أقوى المذاهب وأحواطها للمساكين قول أبي حنيفة، وهو التمسك بالعموم انتهى. طبعا أقوى المذاهب زي ما انضاف حديثي أبي سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهما والحديث الملاية تماما. وكان ينبغي أن يقول وأحواط المذاهب للمساكين مذهب أبي حنيفة، مش أقوى المذاهب. وها هنا مذهب ثالث حكاه صاحب البحري عن الباقر والصادق، انه يعتبر النصاب في التمر والزبيب والبر والشعير، اذ هي المعتادة فانصرف اليها، وهو قصر للعام على بعض ما يتناوله بلا دليل. يعني كأن هذا المذهب زي مذهب داود، لكنهم قالوا ان ما يدخله الكيل هو التمر والزبيب والبر والشعير، ان هذه الاشياء المستخدمة. وهذا قصر العام على بعض ما تناوله بلا دليل. قال ابن قدامة، اكتبوا جنبها او فوق شوية زي ما دي في اي حشر، وتعتبر خمسة اوسق، ممكن تكتبها جنب حديث ابي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق، أنا كتبها جنب حديث أبي سعيد. وتعتبر خمسة أوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار، عشان لم يؤدي إلى ظلم الإيه، له عشرة أوسق عنبا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبا، لم يجب عليه شيء. إذن عنده عشر. وروى الأكرم عن أحمد أنه يعتبر نصاب النخل والكرم عنبا ورطبا. دي رواية عن احمد ان النصاب بيعتبر من ايه؟ من العنب من الزبيب والمغلوطة من التمر. ويؤخذ منه مثل عشر الرطب تمرا. وهذا محمول على انه اراد يؤخذ عشر ما يجيء به من التمر اذا بلغ رطبها خمسة اوسق. لان ايجاب قدر عشر الرطب من التمر ايجاب لاكثر من العشر. وذلك يخالف النص والاجماع. فلا يجوز ان يحمل عليه كلام احمد المغني اثنين على ستة تسعة ستة. القول الاول طبعا هو القول الاول هو القول الاقوى ان الكلام يعتبر ده الخمسة اوسق بعد تفسية الحبوب ومسافة الثمار. في رواية اخرى عند الامام احمد رحمه الله ان هو يعني اذا انا هقول ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر. المرة دي كشفها اهي في حديث أبي سعيد ليس في مدينة خمسة أوساق من تمر ولا حب من تمر مش من رطب. رواية الإمام أحمد الثانية دي احنا هنفهمها في النهاية رواية مربوحة. القول ده قول مربوح. إن هو يقول لا لو بلغت خمسة أوسق من الرطب يخرج العشر او نصف العشر على حسب طريقة الضيف. فابن قدام يوجه الكلام بيقول لا ده هو القصد احمد رحمه الله في هذه الروايات ان هي لو بلغت خمسة اوسق رطب هنخرج العشر. العشر ده اصلا هيبقى نصف النصف وثق مش كده؟ هيبقى نصف وثق. فلو انا قلت ان احنا لما هنستنى ونخرج نصف وثق طمر يبقى ده ظلم. دي خمسة اوسق رطب مش خمسة اوسق تمر. يبقى هنخليه خرج اكتر من المفروض عليه. لكن توجيه كلام احمد ان هي لو بلغت خمسة اوسق رطب هنخرج عشر ما يرميه هذا الرطب من تمر. ولا وقص في نصاب الحبوب والثمار. بل مهما زاد على النصاب أخرج منه بالكتاب. فيخرج عشر جميع ما عنده. المغني 2 على 702. أنا لما أقول فيما سقط الأنفار والغيم العصور فيما سقى بالثانية نصف العصور أقول آه الفارق هنا في مقدار الزكاة هو طريقة الغيم المراد بها أن يحتاج الماء إلى رفع من أسفل إلى أعلى. ولما أجي ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قال والمراد أو تعتبر الأوساق الخمسة بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار. طيب نيجي الحديث الخامس. وعن عطاء بن السائب قال أراد عبد الله بن المغيرة، عندكم عبد الله؟ ها؟ طيب خلوها موسى الإرواء، موسى بن المغيرة. قد تكون عبد الله هذه عبد الله موسى بن المغيرة، لكن على كل حال هي في الإرواء موسى. أراد موسى بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة، رواه الأثرم في سننه، وهو من أقوى المراسيل باحتجاج من أرسله به. موسى بن طلحة هو الذي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة، فموسى بن طلحة هو الذي أرسل الحديث وهو الذي احتج به، فبيعتبر من أقوى المراسيل. قال الألباني فلولا أن الحديث صحيح عند موسى بن طلحة لما احتج به إن شاء الله تعالى. الإرواء 3 على 279، هيأتي مزيد بيان في هذا الحديث. الحديث أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى. من ابن أبي يحيى اللي انت قلت مش صلحت ده؟ ابن أبي يحيى ده كان عمر من طريق عمر بن أبي يحيى. من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظه. وأما القساء والبطيخ والرمان والقض فعفو عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية دي قال الحافظ وفيه ضعف وانقطاع. وروى الترمذي بعضه من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ وهو ضعيف، قالوها موسى برضه مفيش عيسى دي خالص. وقال الترمذي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني في الخضروات، وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا بها الرواية اللي فاتت. وذكره الدارقطني في العلل وقال الصواب مرسل. وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ. ورواه الحاكم وقال موسى تابعي كبير لا ينكر أنه لاقي معاذ. لما موسى بن طلحة يكون ثقة يا جماعة ويقول عندنا كتاب معاذ، مش ده متصل كده؟ ها؟ مش زي وجادة هي وجادة. قال الألباني اكتبوا جنبها وكذلك راه الدارقطني. ووافق الذهبي الحاكم فقال على شرطهما. قال الألباني: لا وجه عندي لإعلال هذا السند بالإرسال، لأن موسى إنما يرويه عن كتاب معاذ، ويصرح بأنه كان عنده، فهي رواية من طريق الوجادة. وهي حجة على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث، ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب الكتاب، يعني في الوجادة مش لازم أن أنا ألقى صاحب الكتاب، لكن لازم عندي وثوق من الكتاب، وإنما يشترط الثقة بالكتاب، وأنه غير مدخول. فإذا كان موسى ثقة ويقول عندنا كتاب معاذ، لذلك فهي وجادة من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب. دي كمان حاجة ثانية، لما احنا عندنا بعد عهد بصاحب الكتاب بالبخاري مثلا، لكن خلاص قام من القرائن ما يجعلنا نقرأ بأن هذا هو صحيح البخاري. الإلواء 801 3 على 276 مراجع تمام المنة صفحة 369. نرجع بقى الكلام لكلام الشوكاني: ورواه الحاكم وقال موسى تابعي كبير لا ينكر انه لقي معاذا. قال ابن عبد البر او وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذا ولا ادركه. وكذلك قال ابو زرعه. طيب، لكن احنا عرفنا دلوقتي ايه القصه نمطيه. الحمد لله احنا عرفنا دلوقتي ان هو لما وان لم يلقى معاذا، لكنه ايه، لما نقول بقى روى عنه وجادة. وروى البزار والدارقطني من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعا: ليس في الخضروات صدقة. قال البزار: ولا نعلم أحدا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان. وقد حكى ابن علي تضعيفه عن جماعة، والمشهور عن موسى مرسل، مشهور عن موسى مرسل، يعني موسى بن طلحة مش عن أبيه طلحة بن عبيد الله، لا. وراه الدارقطني من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب، فقال عن أنس بدل قوله عن أبيه، ولعله تصفيف منه. ومروان مع ذلك ضعيف جدا. وروى الدارقطني من حديث علي مثله وفيه الصقر ابن حبيب وهو ضعيف جدا. وفي الباب عن محمد بن جحش عند الدارقطني وفي اسناده عبد الله بن شبيب قيل عنه انه يسبق الحديث. وعن عائشة عند الدارقطني ايضا وفيه صالح بن موسى وفيه ضعف. وعن علي موقوفا عند البيهقي وعن عمر كذلك عنده. والحديث لا يصح إلا بهذه الكيفية. والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وإلى ذلك ذهب مالك الشافعي وقال إنما تجب الزكاة فيما يكاد ويدخر بالاقتيات. وعن أحمد إنها تخرج مما يكاد ويدخر ولو كان لا يقتات. وبه قال أبو يوسف ومحمد. وأوجبها في الخضروات الهادي والقاسم إلا الحشيش والحطب في حديث الناس شركاء في ثلاث. هذا حديث ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الناس شركاء في ثلاث هي الإيه؟ الماء والكلأ والنار. ووافقهما أبو حنيفة. إلا أنه استثنى السعد والتبن. واستدلوا على وجوب الزكاة في الخضروات بعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقوله وآتوا حقه يوم حصاده أو وقوله وآتوا حقه يوم حصاده. وبعموم الحديث فيما سقت السماء العشر ونحوه. قالوا وحديث الباب ضعيف لا يصلح لتخصيص هذه العمومات. وأجيب بأن طرقه يقوي بعضها بعضا فينتهد لتخصيص هذه العمومات ويقوي ذلك ما أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. هي المشكلة كلها فقال دي مش موجود. فقال حين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة. قال البيهقي رواته ثقات. هنكتب من بها رواه الدارقطني. وقال الحاكم صحيح الإسناد. وافقه الذهبي. نعم في الرواية. صححه الألباني هو الغريب ابن 101 3 على 277. قال البيهقي رواته ثقات هو متصل. يبقى خلاص يعني كان البيهقي بيصححه. أدام الرواية ثقات وفي اتصال إلى الحديث صحيح. وما أخرجه الطبراني عن عمر ابن عمر رضي الله عنه قال إنما تم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها، وهو من رواية موسى بن طلحة عن عمر. قال أبو زرعة موسى عن عمر مرسل. وما أخرجه ابن ماجة والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. زاد ابن ماجة والذرة. وفي إسناده محمد ابن عبيد الله العرزمي وهو مطروح مثل جنبها. وانظر تلخيص الحديث 839. الزورة هنا كل حديث ضعيف. محمد بن عبيد الله العرزمي مطروح. وما أخذ البيهقي من تاريخ مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة فذكرها بهذه فاتت الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. قال الألباني وهذا مع كونه مرسلا فهو ضعيف، لأن عتابا وخصيفا ضعيفان. ونكتب من قوسين الحديث من طريق عتاب الجزري عن خصيف عن مجاهد. كلام من صفحة 369. وأخذ أيضا من طريق الحسن فقال لم من طريق الحسن دي اكتبوا من ده ضعيف أو ضعيف جدا. تمام منك 369. قال لم يفرض الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في عشرة فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. وحكي أيضا عن الشعبي أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال البيهقي هذه المراصيد طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى ومعها قول عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم جميعا ليس في قدرات الزكاة انتهت. فلا أقل من انتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التي قد دخلها التخصيص بالأوساق والبقر العوامل وغيرهما، فيكون الحق ما ذهب إليه الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي من أن الزكاة لا تجب إلا في البر والشعير والتمر والزبيب لا فيما عدا هذه الأربعة مما أخرجت الأرض. مثل جنبها وهو قول ابن عمر وموسى بن طلحة وابن سيرين وابن المبارك وابن أبي ليلى وأبي عبيد. ذكر ابن قلامة أنه حكي عن أحمد المغني اثنين على اجتماع الشين وبه قال ابن حزم إلا في الزبيب خلص بس العبارة دي المحلة في 42 5 على 209 احنا يا جماعه قبل ما ناخد الموضوع الدره اللي فاضل ده النقل العباره اللي فاضله دي هنقول هناخدها بمره خلاص واما زياده الزوره في حديث عمرو بن شعيب فقد عرفت ان في اسنادها متروكا ولكنها مرتبطه بمرسل مجاهد والحسن لأن مرسل مجاهد ضعيف كمان قال الألباني وكأنه رحمه الله لم يتتبع أسانيدها وإلا لم يقل هذا كيف ومرسل الحسن فيه متروك مع الشك في احدى الروايتين عنه والاخرى لو صحت تشهد للحديث الصحيح وليس لهذه الزيادة المنكرة الأخرى لو صحت ما فيهاش الذرة الزيادة المنكرة دي هي الذرة على أن الشوكاني رجع عن الذرة في السيل الجبار السيل الجبار 2 على 43 كل ده تمام مني صفحة 370 يبقى احنا لما نيجي نفحص هذا الامر هنجد ان احنا عندنا هنتهي بالطريقه دي ما رواه الحاكم والبيهقي والطبراني من حديث أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فقال لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والطمس. واحنا قلنا الحديث ده صححه الحاكم ووافقه الذهبي وأقره الزيلعي وقال البيهقي رواته ثقات وهو متصل من صاحب شيخ الألباني. يبدا معاذ مباشرة عن أبي موسى ومعاذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده يوافق ما رواه الحاكم والدارقطني عن موسى بن طلحة لما قال عندنا كتاب المراسل. فهذه مجادة من أقوى المجادات، ومن ثم صححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي الشيخ الألباني. ده موسى بن طلحة لما قال عندنا كتاب معاذ. موسى بن طلحة نفسه احتج بهذا على موسى بن المغيرة وفي حديث الباب، واضح مما دل عليه من حديث صحيح عندهم. عشان كده البرد بن تيمية قال وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به. واحنا قلنا ان ده قول ابن عمر مش كده؟ اعملوا اي علامه اقول عن عبد الله بن عمر، اجيب اثر ابن عمر في صدقه الثمار والزرع قال ما كان من نخل او عنب أو حنطة أو شعير، رواه أبو عبيد بسند صحيح، كمان منا صفحة 372. نحن دلوقتي يا جماعة يقدر حد يذكر ترتيب الحديث ده، ترتيب الكلام فيه، لأنه ده مهم جدا في اعتماد تجمد هذه المسألة. وده قول طائفة من أهل العلم. هنذكر في الأول حديث أبي موسى ومعاذ، وبعدين حديث موسى بن طلحة عندنا كتاب ومعاذ، وبعدين احتجاج موسى بن طلحة بإيه؟ بهذا الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. الحديث رواه أحمد وأبو داود. ضعيف. ضعيف أبي داود 282. عشرة على 115. وعن عتاب ابن أكيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلح بس حاجة عندي هنا معلش النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، وهو الترمذي وابن ماجه. وعنه ايضا قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. ضعيف. ضعيف أبو داود 280 10 عن 112. سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه، قد حدث سهل بن أبي حتمة من قبل، والحديث في صلاة الصبح. عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، وراه الخمسة إلا ابن ماجه. يعني إذا خلصتم دعوا الثلث أو الربع عشان يأكل أهل البيت أو أهل الزرع من ذلك الزرع، ويهدون إلى أقاربهم وجيرانهم وما إلى ذلك. هذا ضعيف، فيه من لا يعرف، صورة ضعيفة. اثنين خمسة خمسة ستة وضعيف أبي داود 280. حديث عائشة فيه واسطة بين ابن جري والزهري، لأن ابن جريج يقول أخبرت عن الزهري ولم يعرف، وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني بدون الواسطة المذكورة، وابن جريج مدلس فلعله تركها تدليسا. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه فقال رواه صالح عن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جميعا، وأرسله معمر ومالك وعقيل، ولم يذكروا أبا هريرة. عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عتاب بن أسيد أخرجه أيضا باللفظ الأول أبو داود وابن حبان، وباللفظ الثاني النسائي وابن حبان مدار قطني، ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب، وقد قال أبو داود لم يسمع منه، وقال ابن قانع لم يدرك، وقال المنذري انقطاعه ظاهر، لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر، ومعناه أن سعيد بن المسيب ولد بعد موت عتاب، وكان سعيد بن المسيب ولد في خلافة عمر، وعتاب مات في نفس اليوم الذي مات فيه أبو بكر رضي الله عنه جميعا، ولذلك المنذري يقول انقطاعه ظاهر، لأن مولد سعيد في خلافة عمر، ومات عتاب يوم مات أبو بكر، وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر. وقال ابن السكن لم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا، وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي، الواقدي هم كذبوه. فقال عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد، وقال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا مرسل. وهذه رواية عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري. الصحيح هو ذي مرسل. وحديث سهل بن أبي حتمة أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه، وفي إسناده عبد الرحمن ابن مسعود بن نياض الراوي عن ابن أبي حتمة، وقد قال البزار إنه انفرد به. وقال ابن القطان لا يعرف حاله. قال الحاكم وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر عن جابر مرفوعا خففوا في الخبر الحديث، وفي إسناده ابن لهيعة. الأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الخرص في العنب والنخل. هنكتب وقد عمل بالخرص، تدل على مشروعية الخرص. هنكتب جنبها وقد عمل بالخرص النبي صلى الله عليه وسلم. فخرص على امرأة بوادي القرى حديقة النبي، متفق عليه. الحديث أبي حميد الساعدي. تخصيص الحديث كمان 84. ان انا في مزيد تحقيق لحديث عائشة وهي تذكر شأن خيبر. فممكن نكتبه نكتب ايه. هو كاتب حديث عائشة فيه واسطة بين ابن زريج والزهري، واضح؟ الألباني، هل يكون عندها بأقل الألباني؟ ورجاله كلهم صفات، غير أنه منقطع، فإن ابن جريج وابن شهاب عند البيهقي وأحمد والطحاوي، وفيه عنعنة أبي الزبير عن جابر، غير أنه صرح بالتحديث رواية ثانية لأحمد بسند صحيح على شرط مسلم، حديث 805 83، قد ما بينهما من تفاوت. الحديث المذكورة تدل على مشروعات القرص في العنب والنخل، وقد قال الشافعي في أحد قوليه بوجوبه مستدلا بما في حديث عتاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وذهبت العترة ومالك وروي عن الشافعي إلى أنه جائز فقط، وذهبت الهادوية وروي عن الشافعي أيضا إلى أنه مندوب، قال أبو حنيفة لا يجوز لأنه رجم بالغيب، الأحاديث ترد عليه. ويأتي جنبها العمل بالتخريص مذهب الجمهور، حكي عن الشعب وعزاه ابن قدامة لأكثر أهل العلم، قال وحكي عن الشعبي أن القرص بدعة، أخذ الرأي الخرص ظن وتخمين لا يلزم به الحكم إنما كان الخرص تخويفا بالأكرة بأن لا يخونه أما أن يلزم به حكم ثلاث قولهم هو ظن قلنا بل هو اكتئاب في معرفة قدر الثمر وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير هو كتقسيم المثلثات ولأن فائدة القرص معرفة الزكاة وإطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها وقد صحت الأحاديث وصح حديثان التخريص فلا وجه للكذب الأحاديث يعني قبل كلام الشوكاني، فالأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الخرصة العنب والنخل. وقد قال الشافعي في أحد قوليه بوجوبه مستدلا بما حديث بما في حديث عتاد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وذهبت العزوة ومالك وروي عن الشافعي إلى أنه جائز فقط. وذهبت الهادوية وروي عن الشافعي أيضا إلى أنه مندوب. وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه رجم بالغيب، والأحاديث المذكورة ترد عليه. وقد قصر جواز الخرص على موضع النص على مورد النص بعض أهل الظاهر، فقال لا يجوز إلا في النخل والعنب الصلاح. وضعنا بالفوارس وقيل يقص عليه غيره والزبيب. وأبو جعفر ابن أبي الفوارس وقيل يقاس عليه غيره مما يمكن وقته بالقرص. واختلف في قرص الزرع فأجازه من مصلحة الإمام يحيى ومنعته الهادوية والشافعية. فأنت بس وقت القرص حين يبدو الصلاح، بقول عائشة رضي الله عنها يبعث عبد الله بن رواحة فيخرط عليهم النخل حين يطيب، قبل أن يؤكل منه. المغني اثنين على 706. قوله ودعوا الثلث، قال ابن حبان له معنيان، احدهما ان يترك الثلث او ربع من العشر وثانيهما ان يترك ذلك من نفس الثمر قبل ان تعشر. وقال الشافعي ان يدع ثلث الزكاه او ربعها ليفرقها هو بنفسه. يعني اختلف في المعنى، هل المراد وثقوا او ودعوا الثلث، هل ثلث الثمار ولا ثلث الزكاة بعد التعشير؟ وقال الشافعي أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ليفرقها هو بنفسه. وقيل يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص. وأخرج أبو نعيم في الصحابة من طريق الصلت ابن زيد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملها على الخرص، فقال أثبت لنا النصف وبقي لهم النصف، بقي تمشي برضه وبقي لهم النصف فإنهم يسرقون ولا تصل إليهم. الحديث ده ما دخت عليه قبل كده وما عرفتش اجيبه في اي مصدر من مصادر، انا ما عنديش من كتب لابي نعيم. ورواه البيهقي في الكبرى. كتاب تحديد طبعه ايه؟ الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري تمرين من تمر المدينة الجعرور والحبيق. طيب انتوا فاكرين الأشياء اللي هي ممنوع منها في زكاة البهائم وكذلك السيف. هنا برضو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذها في الصدقة. قال الزهري تمرين من تمر المدينة. رواه أبو داود. صحيح صحيح أبو داود 1-4-2-5. كم سعر 315؟ 3-1-5. وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال الجعرور ولون حبيق فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة. رواه النسائي. حديث صحيح نفس المرجع السابق وهو في سنن النسائي 5-43. الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري من حديث الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه ورجال إسناده رجال الصحيح. والحديث الثاني في إسناده عبد الجليل ابن حبيب اليحصبي ولا بأس به. وبقية رجاله رجال الصحيح. والحديث الأولاني أنكروا بس عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه صار عن أبي أمامة بن سهل مباشرة وهذا لا يؤثر في صحة الحديث شيئا لأن أبا أمامة صحابي ومرسل الصحابي لأنه هو حجة بالإجماع. لقد أخرج نحوه فممكن نكتب بس الحتة دي عن أبيه الحديث الأول لكنهم انكروا قوله عن أبيه. فيكون عن أبي أمامة مباشرة. قد أحواله أن يكون مرسل صحابي وهو حجة باتفاق. وراد صحيح أبي داود. وقد أخرج نحوه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من حديث البراء. الحديث في سنة الترمذي برقم 2987 5-218. وقال الألباني صحيح صحيح الترمذي 2389. يقول ان حديث البراء قال في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، نزلت فينا معشر الانصار كنا اصحاب نخل، فكان الرجل ياتي من نخله على قدر كثرته وقلته، يعني يحضر من نخله، ياتي يعني يجيب، وكان الرجل ياتي بالقن والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان اهل الصفة ليس لهم طعام، فكان احدهم اذا جاء اتى القن فضربه بعصاه لانه معلق فيسقط البصر والتمر فياكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقن فيه الشيص، الشيص هنحط خط في الغاء مثل الذهب بكسر الشيص، تمر لا يشتد نواه، لا يشتد ما طبيعي ناس انشددت، مش في اللام الشمسية تبقى الحق اللي وراها مشدد، الشمس النفس وهكذا، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقن فيه الشيص والحشف، والقن قد انكسر فيعلقه، هي القن تنطق القن بكسر القاف أو يرميها القن فيعلقه، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء، قال فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده، ممكن تحط علامة على آخر الحديث ونحط بهامش تحت أيضا وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشفا، فطعن بالعصا في ذلك القن وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة جزاء من جنس العمل، رواه أبو داود والنسائي، وقال الألباني حسن، صحيح أبي داود 1426 5316، قال السندي الحشف هو اليابس الفاسد من التمر. سنن النسائي 5 على 44. قوله الجعرور بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الراء وسكون الواو بعدها راء. قال في القاموس هو تمر الرديء. قوله ولون الحبيق بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية بعدها قاف. قال في القاموس حبيق كزبير. تمر دقل. الدقل هو رديء من التمر. يصح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال ذكرت الدنيا عند عمر رضي الله عنه وما أصاب الناس منها، فقال رضي الله عنه عمر يعني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يتلوى من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، عليه الصلاة والسلام. قوله الرذالة بضم الراء بعدها ذال معجمة هي من كفى جيده كما في القاموس. يبقى الرذالة زي عامة زي الحثالة، لكن الحثالة دي تبقى في الحبوب. لا أبدا مش في الحبوب بس، في حديث مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأول كالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا، لا أعباء بهم عز وجل. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أنه لا يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد. الجيد يخرج منه جيد والرديء يخرج منه رديء زي ما قلنا في المواشي، إلا أن يشاء ربها، مش كده؟ الذي وجب فيه الزكاة نصا في التمر وقياسا في سائر الأجناس التي تجب فيها الزكاة، أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجب فيه الزكاة نصا في التمر وقياسا في سائر الأجناس. ولما القياس؟ لما القياس والآية عامة؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ده أنا يشمل كل حاجة بقى، معلش هنقف عند هذا الحد. لكن أنا نخلص زكاة العسل وزكاة، بس معلش عشان مرة لما نعرف ان في زكاة العسل ولا في البكاز، لان البكاز ده خمس، لما نعرف ان في زكاة في العسل وان البكاز ان الخمس اللي يخرج منه ده ليس زكاة، بيخرج منه مرة واحدة وخلاص، هنبقى احنا هاتي اول كتاب الزكاة تاني عشان نقرأ عبارة ابن قدامة رحمه الله ابن رشد، ونادي كده ان احنا ايه خلصنا الباقي الثانية في معرفة ما تجب وثالثة في معرفة كم تجب ومن كم تجب، يعني خلصناها برضه مش كده؟ يعني خلصنا الثانية والثالثة مع بعض، الرابعة في معرفة متى تجب ومتى لا تجب، والخامسة معرفة لمن تجب وكم يجب له. يبقى احنا قدامنا جملتين بس هما اللي يبقوا ايه فاضلين. قول هذا الساق الله لي ولا عنه. قال تعد عليهم بالسقلة يحملها الراعي إن لا نأخذ من الرضع لبنا. طيب ماشي، لا نأخذ من الرضع لبنا، ولا نأخذ من الرضع لبنا، يعد رضع لبن أو لا يعد؟ الظاهر من هذا الحديث أنه لا يعد. قولهم الرابع فيه دليل أنها لا تؤخذ الزكاة من الصغار التي ترضع اللبن، وظاهره سواء كانت من صيدة أو من ضم من إلى الكبار. ومن أوجبها فيها عارض هذا بما أخرجه مالك الموطأ والشافعي وابن حزم أن عمر قال لسعيه سفيان بن عبد الله لا تد عليهم بالسقلة التي يروح بها فيها على يده ولا تأخذها كما سيأتي. يعني هل وضع اللبن يعد في الزكاة أو لا يعد؟ الحديث بتاع سويد بن غفلة ده معناه كده. قولهم الرضع لبن خلينا نشوفها في المغني، يمكن عبارة في الشوكاني. الحديث قال وتعد عليهم السخلة ولا تؤخذ منهم، ده كلام الفرقي. قال ابن قدامة السخلة فتح السين وكسرها، سخلة أو شخلة، الصغيرة من أولاد المعز. وجملته أنه متى كان عند نصاب كامل، عنده بعد كانت صحاحة. وجملته أنه متى كان عنده نصاب كامل فنتجت منه ثقال في أثناء الحول وجبت الزكاة في الجميع عند كلام حول الأمهات في قول أكثر أهل العلم. إذا استخدت لها تقف في العدل عند أكثر أهل العلم، واضح؟ وحكي عن حسن وأن قعي أنا كاتب جنبها وهو قول ابن حزم لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول، ولقوله عليه السلام لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول. ولنا ما روي عن عمر أنه قال لساعيه اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم، وهو مذهب علي ولا نعرف لهما في عصرها مخالفة فكان إجماعا. ولأنه نماء نصاب فيجب أن يضم إليه في الحول كأموال التجارة، فأما إن لم يكمل النصاب إلا بالسخال احتسب الحول من حين كمل النصاب من المذهب، وهو قول الشافعي وإسحاق وابن ثور وأصحاب الرأي. وعند أحمد روايات أخرى أنه يعتبر حول الجميع من حين ملك الأمهات، وهو قول مالك، لأن الاعتبار بحول الأمهات دون السخال إلا إذا كانت نصابا وكذلك إذا لم تكن نصابا، ولنا أنه لم يحول الحول على نصاب فلم تجد الزكاة. طيب إذا ثبت هذا فإن السخلة لا تؤخذ في الزكاة لما قدمنا من قول عمر ولما تنكره في المسألة التي تلي هذه، ولا نعلم فيه خلافا إلا أن يكون النصاب كله صغارا فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب. إلا أن يكون النصاب كله صغارا، طب ده تصور إزاي؟ وإنما يتصور ذلك بأن يبدل كبارا بصغار في أثناء الحول، أو يكون عنده نصاب من الكبار فتوالد نصابا من الصغار ثم تموت الأمهات ويحول الحول على الصغار. قال أبو بكر لا يؤخذ أيضا إلا كبيرة، لأن الحديث المحتج به الفريق الثاني لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجه عن عائشة. الشيخ الألباني قال من صحيح، واحنا كاتبين انا والاخ مدحه واللي معانا في تصحيح الحديث نظر كبير راجع الاضواء من صحيح ابي داود ونصف الضواية في تلخيص الحديث. نصف الضواية في تلخيص الحديث ضعف الحديث، تلخيص الحديث رقم لا نأخذ من الرابع إلا في حالة واحدة أن يكون النصاب كله صغارا هنا وقع الاختلاف، هل في هذه الحالة نأخذ من الصغار صغارا ولا برضو نأخذ كبارا؟